وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في السلب، وقلنا أن مصنف رضوان الله عليه قال بما مضمون كلامه أن السلب للقاتل إذا شرط له الإمام صنكا، فمفهوم هذا الكلام يعني إذا لم يشرط له الإمام فليس للقاتل السلب، ومعناه أن السلب يكون من ضمن الغنيمة، يقسم على المجاهدين على المقاتلين بالسوية أو على حسب الجدول التي إن شاء الله سوف نشرحه كيفية توزيع الغنيمة على المقاتلين. فنحن كنا نقول ما هو مقدم على تقسيم الغنيمة، أولها كان جعائل والثاني السلب، وكان كلامنا في السلب، وانتهينا من منطوق الجملة إذا يعني السلب للقاتل إذا شرط له الإمام، مفهومه إذا لم يشترط فليس للقاتل، ولكن المصنف جاء بالمفهوم ينص بالمفهوم وقال وإذا لم يشترط فلا يستحق شيئا طيب هذا المضمون. بالنسبة إلى القسم الأول يعني العقد الإيجابي، القضية الإيجابية تحدثنا مفصلا. بالنسبة إلى القضية السلبية يعني إذا لم يكن شرط من الإمام فليس للقاتل شيء من السلب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يعني إذا قلنا أن إذا اشترط له معناه إذا لم يشترط فليس له، وهذا القول قول المشهور بحيث أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما ذكر الأول قال بلا خلاف أجده، عندما ذكر الأمر الثاني يعني إذا لم يشترط ليس له شيء وهو في ضمن الغنيمة قال لا أجد خلافا إلا من الإسكافي، والإسكافي هو ابن الجنيد رضوان الله عليه من علماء القدامى، أستاذ للشيخ المفيد رضوان الله عليه، والذي كان يعيش في القرن الثالث أو القرن الرابع وأواخر القرن الثالث لعله، على كل حال كان قريبا بعهد غيبة الصورة، ومع ذلك هو رضوان الله عليه له آراء يختلف عن آراء الفقهاء كثير من الفقهاء. نعم، هو رضوان الله عليه قال أنه إلا إسكافي، وعلامة رضوان الله عليه له كتابان، كتاب يعني له كتب كثيرة منها كتاب المختلف، إنما ذكر اختلاف الفقهاء في الأحكام، ذكر الأحكام مقرونا بفتاوى المختلفة في المختلف، وكذلك في المنتهى ذكر هذا ونسب إلى ابن جنيد رضوان الله عليه، في المختلف ذكر نص نسب إلى ابن جنيد، وكذلك في المنتهى قال هكذا وإنما يستحق القاتل السلب بشرط أن يخصه الإمام به ويشرطه له، وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد أحمد حنبل في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يخص به القاتل، يعني أن الأحمد كذلك في الأخرى يقول يخص به القاتل، سواء قال الإمام يخص به القاتل سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل، يعني شرط الإمام أو لم يشرط له، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور، واختاره ابن الجنيد منا، ابن الجنيد هو الإسكافي رضوان منا يعني من الشيعة. طبعا بالنسبة إلى الإسكافي رضوان الله عليه بعض الماضين ناقشوا في عقيدته وفي بعض أحكام الشرعية، ولكن دافع عنه علماؤنا الكبار وأنه كان شيعة مخلصا، ولكن لا يخرجه من كونه شيعة إذا ناقش في بعض ما هو مشهور بين الشيعة أو إذا كان له بعض فتاوى تختلف عن فتاوى عامة الشيعة. على كل حال فهو رضوان الله عليه قال بأدم، فمعناه أن الخلاف في أن السلف خاص لمن شرط له الإمام، أو إذا شرط الإمام للمقاتل، أو الأعم من ذلك في كل جهاد وحرب يكون للقاتل السلف، فيجوز له أن يأخذ السلف الأشياء الذي يكون مع المقتول مع القتيل. أما ما الدليل على هذا القول، يعني على أن السلف مطلقان للقتيل في قول المقابل؟ استندوا في هذا الأمر إلى رواية المعروفة: من قتل قتيلا فله سلبه. هذه الرواية رواية رواه أهل السنة بهذا رواه، وبعض الآخرين كذلك في سنن ابن أبي داود جاء هذا الأمر. مثلا هناك في حرب الحنين قالوا أن هذا الكلام كان في حرب خيبر، وفي مكان آخر من البيهقي ذكر أنه في حرب الحنين، ورواه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحنين: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم، يعني هذا كان بمحضر رسول الله، فرسول الله أقره على هذا الأمر. وهذا رواه كل من رواه هو السنة، سنن أبي داود بالمجلد الثالث صفحة 71، سنن الدارمي المجلد الثاني، مسند الأحمد مجلد الثالث، مصنف لابن أبي شيبة مجلد السابع. تعرفون أن ترتب الكتب عند السنة أن الصحاح أقوى الكتب عندهم، ثم يأتي دور المستندات. فالمستندات السنن، وبعد ذلك يأتي دور المستندات، وبعد ذلك يأتي دور المصنفات في قوة والضعف. على كل حال هذا جاء في سنن أبي داود وسنن الدارمي، وكذلك جاء في مسند أحمد، وكذلك جاء في سنن في مصنف ابن أبي شيبة. على كل حال ولو كان هذا موجود، ولكن كما رأينا أن السنة كذلك اختلفوا بين الأمرين، منهم من قال بأنه خاص إذا شرط الإمام، ومنهم من قال أنه عام مما إذا شرط الإمام أو لم يشترط. أن أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد في إحدى رواياتهم وافقوا الشيعة في هذا الأمر، ولكن الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وكذلك ابن جنيد منا قالوا بأنه مطلقا يكون السلب للقاتل، من قتل قتيلا فله سلبه. طبعا هذا الحكم، استفادة هذا الحكم من الحديث يحتاج أن يتوفر أمرين أو أمران. توفر الأمران أحدهما بالنسبة للسند، لابد أن يكون سنده صحيح حتى نستطيع أن نستند إليه. والسند كما قلنا أن سند عامي لم يأتي في كتبنا ولا من رواتنا، وما جاء إنما يكون في كتب العامة، فلكن ولذلك لا يمكن أن يعتمد عليه. إذا قال أحد أن هذا السند ولو كان ضعيفا، ولكن جل فقهائنا إن لم نقل كلهم استند إلى هذا الحديث، إنما نراجع من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، علامة في كتب مختلفة، وكذلك كثير من الفقهاء، يعني الفقهاء الذين تطرقوا لهذه المسألة ذكروا هذا الحديث، ولكن لم يذكروا هذا الحديث لأن يثبتوا أن السلب للقاتل مطلقة. استندوا إلى هذا الحديث لأن يقولوا أن السلب أن للإمام أن يجعل السلب للقاتل، فعلى كل حال استندوا إلى الحديث. ولذلك يمكن أن يقال بما أن الفقهاء أفتوا بهذا الحديث فالشهرة الفتوائية الواسعة تسير سببا لقوة السند، يعني جابر لضعف السند، لا الحب غير السند، الحب أشياء التي يخص بالأب. بالنسبة إلى ولكن السلب الشيء الذي مع المجاهد كالديرة مثلا والسيف والسلب ما يحمل معه. في بعض الأمر ذكرنا مع السلب. على كل حال فعلى ذلك نحن من هذه الناحية لأنه قاعدة وهو أنه إذا ثبت أن الفقهاء استندوا إلى حديث فهو يجبر السند سواء كان استنادهم لما نريد أن نستند إليه أو لا، يعني ليس فقط دلالته على ما أرادوا أن يستندوا، يعني الذي يقول أن الشهرة الفتوائية سبب لجبر ضعف السند يقول أهم مما إذا كان الشهرة الفتوائية لما نريد أن نستند أو لما لا نريد، يعني بعبارة أخرى أن الشهرة الفتوائية جابر لضعف السند، فإذا قوي السند فمعناه أن هذا الكلام حجة، فإذا كان الكلام حجة من الإمام عليه السلام كل إنسان يستند إليه بما يفهم، فلا بأس أنهم استندوا إلى هذا الحديث لأن يقولوا أن للإمام حق جعل السلب للقاتل، ونحن نريد أن نقول أن السلب للقاتل مطلقة، يعني مفاد هذا الحديث على رأي المشهور أنه السلب للقاتل إذا شرطه الإمام، ويمكن نحن نقول أن السلب للقاتل مطلقة سواء شرط أو لم يشترط. فعلى ذلك نحن لابد من توفر الأمرين، أولا صحة السند، مما يقال في صحة السند كثرة أو شهرة الفتوى على هذا الحديث وذكر هذا الحديث، ولكن مع ذلك بالنسبة لأولا الشهرة الفتوائية هذا جابرة لضعف السند، هذا أول الكلام، كثير من الفقهاء لا يقبلون ذلك. ثانيا الشهرة الفتوائية إنما تفيدنا إذا ثبت أنهم استندوا إلى هذا الدليل لا مجرد ذكرهم لدليل، إذا كان الدليل منحصرا في شيء بحيث لا دليل غيره فهو يدل على أنهم استندوا واعتمدوا على هذا الحديث، فلعله كان عندهم أدلة وقرائن دلت على قوة هذا الحديث ولذلك ذكروا هذا الحديث، ولكن إذا كان هناك أدلة أخرى وذكروا مع ذلك هذا الحديث، من الأدلة التي هي واضحة في هذا الأمر المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم يثبت لنا يعني لزوم اتباع الشرط مطلقا، ومنها مسألة السلب للقاتل، فالإمام إذا جعل السلب للقاتل فالمؤمن عند شروطهم يكفينا ولا نحتاج أن نستند إلى السلب من قتل قتيلا فله سلبه. فعلى ذلك بما أن للفقهاء كان أدلة أخرى ومع ذلك ذكروا هذا الحديث لعلهم جاءوا بهذا الحديث لتأييد قولهم لا للاستناد، وخصوصا نحن ما نرى في كتب الفقهاء القدامى قل فرع من الفروع لم يستندوا فيها إلى روايات العامة، كتب القديم كان من المتعارف يذكرون روايات كثيرة من العامة كذلك، وكان همتهم في جمع الروايات وجمع المستندات، فليس أنهم اعتمدوا على هذا الحديث بخصوصه. ولذلك من ناحية السند لا يمكن تغوية السند لأنه أولا الشهرة الفتوائية لا يجبر السند، ولو قلنا أنه يجبر السند إنما يجبر إذا كان الاستناد ثابت، ولكن إذا استنادهم غير ثابت بالحديث فلا يكون جابرا، فعلى ذلك لا يمكن أن نصل إلى جبر السند بعمل المشهور، هذا أولا. والأمر الثاني على فرض أن السند صحيح، ثبت أن سند هذا الحديث صحيح، إنما يجوز الاستناد إلى بمسألتنا هذه أن نقول أن السلب للقاتل مطلقة سواء كان الإمام شرط أو لم يشترط، إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدر عنه بعنوان الإخبار يعني إذا كان رسول الله كان بسند الإخبار عن حكم الله، لأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنان. أحد الشأنين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو راض عن الله، مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فما يبلغه عن الله تبارك وتعالى إخبار. إن كان قوله أمن قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذا حكم الله الأول، فيثبت أنه كل من قتل قتيلا فله سلبه. ولكن إذا كان مراد رسول الله من قتل قتيلا سلبه، ما استفاد أن حيث أنه راض عن الله ومبلغ عن الله، بل بما أنه حاكم، لأن النبي بينما كان هو راض عن الله ومبلغ عن الله كذلك هو كان حاكما، والله جعله حاكما على الأمة. ولذلك كثير من الأمور أوامر هو يأمر، ولذلك يقولون أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، السبب لتكرار الإطاعة قبل الرسول أن إطاعة الرسول غير إطاعة الله. ما قال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، زائدا عن طاعة الله تبارك وتعالى بما يبلغكم رسول الله عن، عليكم أن يطيعوا الرسول بما يصدر من الأوامر. فالمصدر للأوامر هو النبي في كثير من الموارد فيما يأمر وينهى. فكذلك في الحرب أنه لعله أراد إنشاء الملكية للقاتل، يعني ملكية سلب القتيل للقاتل، إذا كان في مقام إنشاء فليس في مقام الإخبار، وهو إنما أنشأ الحكم بما كان حاكما، وبعد ذلك من كان حاكما شرعيا طبعا، أمير المؤمنين عليه السلام كذلك يجوز له أن يحكم، وأئمة الهدى هكذا، ونائب الغيبة كذلك له أن يحكم، أن يجعل السبب للقاتل، ولكن لابد أن يجعل، وإذا لم يجعل فليس له. كما أن رسول الله لو لم يأمر لما كان أثر لي، لما كان السلب للقاتل عند ذاك. فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى هذا الأمر، ونقول أن ظاهر الأمر أن رسول الله في غزوة حنين أو خيبر إذا قال السلب أن من قتل قتيلا فله سلبه، خاطب هؤلاء المجاهدين، أراد أن يشجعهم، فكان هذا قضية في واقع ولم تكن قضية كلية حقيقية تشمل جميع القضايا التي لها مصداق لها. فإذا كان هكذا قضية خارجية فرسول الله فعل ذلك، فنحن نعرف أن للإمام أن يشترط، والآن نقول نعم للإمام أن يشترط، ولكن إذا لم يشترط فكذلك يكون السلب للقاتل لا وجه له. فلذلك نحن نتبع رسول الله في قوله السلب من قتل قتيلا فله سلبه، فنقول ونفتي على أن لكل حاكم شرعي أن يشترط إذا أراد وإذا رأى المصلحة، فإذا لم يشترط ليس للقاتل شيء، وإن أبى المنكر، وإذا أبى إلا أنه أنكر هذا الظهور وقال نحن لا نعترف ولا نقر بهذا الظهور، نقول فإذا فعل ذلك يكون الأمر يعني مخصصا، هذا المخصص مخصص مجمل. عندنا أمومات تفيد أن الغنيمة للمجاهدين جميعا سواء كان السلب أو غير السلب، وعندنا هذا الدليل يقول السلب للقاتل من قتل قتيلا فله سلبه، هذا مخصص لتلك الأمومات. ثم لا ندري هل المراد من قوله من قتل قتيلا فله سلبه مطلقا سواء شرط الإمام أو لم يشترط، أو كان هذا بعنوان الإنشاء، إنشاء الشرط حتى يكون السلب محصولا بما إذا كان الإمام شرط فيكون الأمر مرددا بين الأقل والأكثر، يعني النسبة بينهما نسبة عموم المطلق. فإذا كان قول رسول الله في مقام الإنشاء فإنما يشمل ما إذا شرط، وإذا كان في مقام الإخبار يشمل ما إذا شرط أو لم يشترط. فالنسبة بينهما نسبة أم المطلق. ونحن نعرف في علم الأصول أنه إذا كان هناك عام أو مطلق فجاء مقيد أو مخصص، وكان المخصص مخصصا متصلا، إذا كان المخصص مجملا إجمال المخصص يؤثر في إجمال، يعني يوجب سببا يصير سببا لإجمال العام، وإجمال المقيد سبب لإجمال المطلق، يعني يسري هذا الإجمال إلى العام. والوجه في ذلك إذا كان المتكلم في مقام البيان فقال بشيء مطلق ثم قيده في نفس الكلام، والمقيد أمر مجمل بين الأقل والأكثر. لا ندري بالنسبة إلى مراد الاستعمال أمر واضح، ولكن بالنسبة إلى المراد الجدي من العام لا ندري هل أراد عموم العام أو أراد تخصيص العام بالأقل أو بالأكثر. فعلى ذلك يصير سببا لأن يكون العام مجملا، ولكن إذا كان عام وجاء بعد تمامية الدلالة الجدية من المولى لأنه لم يقيد بشيء ولم يخصص بشيء، وبعد زمان جاء بمخصص أو مقيد، بما أن إطلاق العام إطلاق المطلق وعموم العام تمت حجيته في الإطلاق وفي العموم والمراد الجدي منهما، فإذا جاء بقيد والقيد كان مجملا إجمال القيد لا يسري إلى المطلق، وإجمال المخصص لا يسري إلى العام، فالعام والمطلق هما مرجعان فيما إذا كان المخصص مجملا. وفيما نحن فيه يكون من هذا القبيل أن أدلة التي دلت على توزيع الغنائم أدلة كثيرة. راجعوا إلى باب 41 من أبواب جهاد العدو وغيرها كذلك روايات تدل على أن الغنيمة بعد أخذ الخمس يوزع على الجميع المجاهدين، ويشهد هذا العنوان السلف كذلك. ثم نعرف أنه قد على فرض قبول أن هذا كلام صدر من رسول الله بعنوان إخبار عن الله بالعنوان الحكم الأولي، إذا ثبت وتنازلنا وقلنا أن هذا الكلام صدر من رسول الله بعنوان الأولي أفضل، إذا لم يثبت أنه صدر منه بعنوان إخبار، إذا لم تقبل ذلك فالأمر مردد بين أن هذا الكلام صدر بعنوان الأولي حكم الأولي يعني بعنوان إخبار عن الله، أو صدر عنه بعنوان أنه حاكم يعني بإنشاء الحكم، فيصير الأمر مرددا بين الأمرين وهما الأخص والأقل والأكثر، وإنما مخصص يستطيع أن يخصص بقدر متيقن، وقدر المتيقن ما إذا شرط الإمام. إذا لم يشترط الإمام لا دليل لنا أن يجوز يعني يكون السلب للقاتل، لا دليل على ذلك، لأن الشمول المخصص بالنسبة إلى غير مورد اشتراط الإمام غير ثابت، فلا بد أن نأخذ بالمطلق لأن المطلق ثبت حجيته والتغيير لم يثبت، فلا بد أن نأخذ بالمطلق. فعلى ذلك نتيجة الكلام أن ما عليه المشهور من أن السلب للقاتل إذا شرط الإمام أمر تمام، ولكن ما قاله ابن جنيد وبعض فقهاء السنة أن السلب مطلقا للقاتل سواء شرط الإمام أو لم يشترط لا دليل عليه، سواء أنكرنا هذا الحديث ولم نقل بحجيته أو قلنا بحجية الحديث وسمعنا هذا بأذننا عن رسول الله أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن لا ندري هل هذا القول صدر منه سلام الله عليه بعنوان إخبار عن حكم الله حتى يكون أمرا مستمرا دائما، أو بعنوان إنشاء حكم من قبله لعصره ولقضية التي كان فيها، يعني قضية في واقعة. فإذا كان هكذا لابد أن نستمع إلى العمومات، نراجع إلى العمومات، فالعمومات تدل أن كل الغنائم يغسم على المقاتلين بعد إخراج الخمس. ومن نموذج من هذا الأحاديث أذكركم هذا الحديث الذي جاء هنا.
عفوا سيدنا، هنا ما حصل أتمسك بالعام في الشبه المصداقية، لأن ساعدنا في خصوص السلب، ما جاز من أنه داخل تحت عموم العام اللي هو الغنيمة. نتيجة هذا الشك شبهة تجي، لا يجوز نتيجة هذه الرواية وبعض الأقوال العلماء أنه السلب هي مو تحت داخل تحت عنوان الغنيمة، فصارت شبهة ولا يجوز التمسك في العام في الشبهة المصداقية، يعني المصداق لا يعتبر السلب مصداق للعام اللي هو الغنيمة.
نعم طبعا هذا شبه المفهومية، ولكن في شبه المفهومية نفس الشيء. نعم في شبه المفهومية كذلك لا نأخذ بالعام، لأنه إذا كان المخصص متصلا كما تقول الشبهة المصداقية أو المفهومية، شبهة المفهومية تسري إلى العام إذا كان متصلا، وإذا كان مخصصا منفصلا أو مقيدا منفصلا الشبهة يعني الإجمال لا يسري إلى العام والمطلق، فسريان الإجمال إلى العام والمطلق إنما يكون إذا كانت الشبهة شبهة متصلة، أو بعبارة أخرى على مخصص والمقيد، مخصصا متصلا ومقيدا متصلا، فإجمالهما يسري إلى العام والمطلق. هذا الحديث محمد بن يعقوب كليني رضي الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن حب كلهم أجلاء، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم أو تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها أمير ما أمير أمره الإمام عليه السلام عليهم السلام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس إلى آخر الحديث. قسم بينهم أربعة أخماس، لم يقل أنه السلب كذا، جاء بقول المطلق يعني بعد إخراج الخمس جاء وقسم بينهم أربعة أخماس، يعني أربعة أخماس الباقي قسم بينهم. وروايات أخرى في هذا الباب إذا أردتم أن تراجعوا إليه، باب 41 من أبواب جهاد العدو في كتاب الجهاد المجلد 15 من وسائل الشيعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.